الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 15 من موطأ مالك وهو الأول من كتاب السهو. السهو في هذا الباب ينقسم إلى قسمين: السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة. فالأول فعل المنافقين، والثاني يقع من المؤمنين. ولذلك قال بعض السلف: الحمد لله أنه قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، إذ لم يسلم من السهو في الصلاة حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقع السهو في الصلاة بوسوسة الشيطان، إما في أمر دنيوي أو ربما حتى في أمر ديني، فربما يصل الإنسان بالوساوس حتى لا يدري كم صلى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. والسهو قد يكون بالزيادة، وقد يكون بالنقصان، وقد يكون بالشك. وفيه 5 أحاديث كما تقدم معنا. ومذهب مالك أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، ومذهب الإمام أحمد كمذهب مالك سواء، إلا فيما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه على هيئة، فليتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهيئة التي سجد فيها. ومذهب أبي حنيفة أن جميع السجود بعد السلام، ومذهب الشافعي أن جميع السجود قبل السلام. وعند التفصيل كما قال مالك والإمام أحمد، إلا أنه في حال الشك إن بنى على ما استيقن وهو أقل الركعات فيكون السجود قبل السلام، إن تحرى الصواب فيكون السجود بعد السلام. ومع ذلك لو سجد في جميعها بعد السلام أو في جميعها قبل السلام صحت صلاته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. قال رحمه الله: باب العمل في السهو، أي ما يفعل الإنسان المصلي إذا سهى في صلاته. عليه أن يأتي بما فاته إن كان قد ترك ركنا أو ترك واجبا يستدركه، فإن لم يكن من استدراك الواجب فيجزئ أن يسجد سجدتي السهو. أما ترك الركن لا بد أن يأتي به، كمن ترك ركعة يأتي بها. أما من ترك التشهد الأوسط فيجزئ فيه سجود السهو. وتوسع الحنابلة في ما يسجد فيه، لأنهم ذهبوا إلى إيجاب تكبيرات الانتقال، وإلى إيجاب التسبيح في الركوع والسجود، وإلى إيجاب كثير من الأفعال، فلذلك ذهبوا إلى السجود فيها. بينما على قول الجمهور يكون السجود في الأفعال لا في الأقوال، لأن الأقوال ليست بواجبة إلا ما كان من قراءة الفاتحة تكبيرة الإحرام، وهما من الأركان على الصحيح. قال رحمه الله: والسند متصل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي، أي من الرجال أو النساء في الفرض أو النفل، جاءه الشيطان خنزب فلبس عليه، أي خلط عليه صلاته، حتى لا يدري كم صلى، وربما يدري بالعدد لكن يتشكك، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. هنا لم يذكر قبل السلام وبعد السلام، والأمر يعود فيه إلى ما تقدم. قال ابن عبد البر في الاستذكار الرابع 399: أخبر أن الشيطان لبس عليه فلذلك يرغمه بالسجدتين، لأنه يقال: ليس على الشيطان عمل أثقل ولا أصعب من سجود ابن آدم لربه، وذلك لما لحقه من سخط الله عند امتناعه من السجود لآدم انتهى. والحديث أخرجه البخاري 1232 ومسلم 398، كلاهما من طريق مالك. قال رحمه الله: وسلم اتصل عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى لأسن، وفي رواية أنسى لأسن. هذا الحديث ضعيف، وهم بلغات مالك. قال ابن عبد البر في الاستذكار الرابع 402: فهذا حديث لا يعرف بهذا اللفظ إلا في الموطأ، ولا يأتي مسندا بهذا اللفظ بوجه من الوجوه، والله أعلم، انتهى. وقال في التمهيد الرابع 24 375: أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة، والله أعلم. هذه فائدة تقيد. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسيه الله من أجل أن تقع السنة إذا وقع السهو من أحدهم. قال رحمه الله والسند متصل عن مالك أنه بلغ أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي، يعني يقع منه التوهم في نقصها أو في زيادتها مع غلبة ظنه بالتمام فيكثر ذلك عليه، فقال القاسم بن محمد امضي في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. يبني الإنسان على ما استيقن ويترك الوساوس، خصوصا إذا كانت الوساوس كثيرة والشك بعد الفعل لا يؤثر، كذلك إذا الشكوك تكثر. فإن جاءك الشك بعد أن انتهيت من العبادة لا تلتفت إليه، وإن جاءك الشك في العبادة وهو غير يعني وهو طارئ فهنا تتعامل معه معاملة السهو. وإن كان الشك يكثر لك في كل ركعة وسجدة وقيام وقعود فلا تلتفت إليه. قال أبو سعيد المتصل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له ما قرأت؟ قال فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن. فقال فلا بأس إذن. سنده ضعيف. قال ابن التركماني في الجوهر النقي الثاني 381 ذكر صاحب الاستذكار حديث أبي سلمة ثم قال حديث منكر ليس عند يحيى وطائفة معه لأنه رماه مالك من كتابه بآخرة، وقال ليس عليه العمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. والصحيح عن عمر أنه أعاد الصلاة. وروى يحيى بن يحيى النيسابوري حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخع عن همام بن الحارث أن عمر نسي القراءة في المغرب فأعاد الصلاة، فهذا متصل شهده همام عن عمر، وحديث مالك عن عمر مرسل لا يصح انتهى. هذه بعض أحكام هذه المسألة المهمة، وقد تقدم معنا قبل ما يكفي عن إعادتها. قال رحمه الله كتاب الجمعة، كتاب من الكتب الكاف والتاء والباء في لغة العرب تدل على الجمع، منه كتيبة الخيل وكتيبة الرجال، وسمي الكتاب بذلك لجمعه للأبواب والكلمات والحروف والفصول ونحو ذلك. الجمعة ويقال الجمعة وكلاهما صحيح، وكانت تسمى عروبة في الجاهلية، وسميت الجمعة لاجتماع الناس فيها للصلاة، وقد عرضت على اليهود والنصارى فأبوها وادخرها الله عز وجل للمسلمين، فصار المسلمون الآخرون السابقون يوم القيامة. ولها أحكام كثيرة وأفردت بمصنفات، ومنها كتاب شيخنا يحيى الحجوري أحكام صلاة الجمعة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد من خصائصها الشيء الكثير، ومنه ما يثبت ومنه ما لا يثبت. وصلاتها واجبة على كل رجل مسلم مقيم حر بالغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا على أربعة: المرأة والعبد والمسافر والمريض. واختلف العلماء في اشتراط العدد لها، ذهب الحنابلة والشافعية إلى اشتراط الأربعين، وذهب الحنفية إلى ثلاثة، وذهب الظاهرية إلى أن الجمعة تصح بما تصح به الجماعة فتصح باثنين، وهذا هو الصحيح. وذهب بعضهم إلى أنها تصح باثني عشر، واستدلاله بحديث جابر رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فجاءت التجارة فانصرفوا إلا 12 رجلا، هذا استدلال عجيب. ومن ذهب إلى الأربعين استدل بقصة سعد بن زرارة في أول جمعة جمعت بهزم النبيت وكانوا 40 رجلا، وهذا ليس فيه أن شرطية الجمعة لابد أن يكون بهذا العدد، إنما فيها أن الذين اجتمعوا كانوا 40، كما أن الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 12. وهل يشترط لها المصر؟ كثير من العلماء اشترط المصر وذهبوا إلى أن سكان الخيام ليس عليهم جمعة، والصحيح أن الجمعة متعينة على المقيمين سواء كان سكنهم الخيام أو كان سكنهم البيوت المبنية من الحجارة ونحوها، فما داموا مقيمين تعينت عليهم الجمعة. أما المسافر لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة في سفره، ومن صلى مع المقيمين الجمعة فلا حرج، فما زال الوفود يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنهم لم يصلوا الجمعة. وفي القبس شرح موطأ مالك بن أنس قال رحمه الله: ذكر علماء أن الجمعة تجب على المكلفين بشروط ويلزمهم أداؤها بآخر، فأما شروط الوجوب فسبعة: العقل والذكورية والحرية والبلوغ والقدرة والإقامة في القرية. قال الحافظ: فأما العقل فلا خلاف فيه، لأن عديم العقل لا يخاطب بشيء حسب ما قررناه في الأصول، وليس في رفع الخطاب عنهم حديث صحيح، وإنما يعول فيه على الإجماع. وكذلك البلوغ لا خلاف فيه أيضا، وهو منوط بالأول، لأن الصبي عديم العقل ولا يزال يتدرج في المعرفة حالا بعد حال حتى يكمل له ويتدارك بعضه ببعض، وليس في ذلك مما لا يدركه الخلق، فنصب الله تعالى عليه علامته، وهو الاحتلام للغلام والحيض للجارية. وأما الذكورية فلأن الأنوثة نقصان يخل بالعقل، وإن صلت صحت صلاتها. وأما الحرية فإنها شرط في وجوبها، لأن العبد مستغرق بخدمة سيده استغراقا حجبه عن الشهادات، وإن صلى صحت منه. وأما القدرة فلا خلاف فيها بين الأمة، لأن التكليف إنما يناط بالقدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الإقامة فلا خلاف فيها، لأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، فكيف يكلف بعبادة من شروطها الخطبة والإمام. وأما القرية فلا خلاف فيها أيضا، وإنما هي مرتبطة بالشروط السابقة من الإقامة، وليس لها حد مقدر، إلى آخر ما ذكر في ذلك الموطن. زعم عطاء أن من فاتته الخطبة فقد فاتته الصلاة، وهذه وهلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فأبكى أن الخطبة بدل من ركعتين أليس بإدراك ركعة من الظهر يكون مدركا لأربع، فأولى وأحرى بأن يكون بركعة من الجمعة مدركا لها. بل الصحيح أنه لو أدرك منها التشهد أو أدرك منها ما دون السلام صحت جمعته، لأن حديث من أدرك ركعة من الصلاة من الجمعة فليضف إليها أخرى حديث ضعيف، وإنما الحديث المحفوظ: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال رحمه الله: باب العمل في غسل يوم الجمعة. وهو من أول الأعمال لمن أراد أن يأتي الجمعة. وهنا في زاد المعاد قد اختلفوا في تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة. الصحيح أن يوم عرفة أفضل أيام العام، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. قال ابن القيم رحمه الله: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجا بهذا الحديث، أي لا خير يوم طلعت فيه الشمس. وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر، والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة يوم النحر أفضل أيام العام، وكذلك ليلة القدر وليلة الجمعة. ولهذا كان لو وقفت الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام، إلى آخر ما قال. والغسل يوم الجمعة مبدأه إذا طلع الفجر، هذا هو الصحيح، ويجب على كل من جاء الجمعة مستطيعا له، على القول الصحيح، مع أن جمهور العلماء ذهبوا إلى الاستحباب، مستدلين بحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد حسنه شيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم، إلا أن الصحيح فيه الانقطاع بين الحسن البصري وبين سمرة رضي الله عنه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الصحيح: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وجاء عن عمر وابنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء الجمعة فليغتسل. وهذا أمر، أن الأمر يفيد الوجوب. استدل الجمهور بعدم وجوب الغسل حديث أبي هريرة أيضا عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فصلى ما كتب له غفر له بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وهذا الحديث يحمل على أنه توضأ بعد الغسل أو توضأ مع الغسل. واستدلوا أيضا على عدم الوجوب بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة حين شم منهم الرائحة: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا، قالوا: إنما شرع الغسل لإزالة الرائحة. واستدلوا أيضا على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الغسل بمستحبات: غسل الجمعة واجب على كل محترم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل محتلم رواح الجمعة، وعلى كل من راح الجمعة الغسل، حتى لو حضرتها النساء والعبيد، مع أنها ليس بواجب عليهم، يتعين عليهم الغسل. وهل الغسل لليوم أو للصلاة؟ الصحيح أنه للصلاة، وذهب ابن حزم أنه لليوم، والخلاف يتأتى إذا قلنا بأنه للصلاة لا يجب الغسل إلا على من جاء المسجد، ولا يشرع على قول الجمهور إلا لمن جاء للصلاة في المسجد. وإذا قلنا اليوم تعين الغسل على كل مسلم، ويستدلون بذلك، يستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. اختلفوا أيضا في مسألة إذن الإمام، بالنسبة للحنابلة يشددون في هذه المسألة، وأما غيرهم فلا يشترطون إذن الإمام لأنها صلاة واجبة لا تحتاج إلى إذن، إلا أنه لابد أن يكون لهم إمام يخطب بهم ويصلي بهم. قال رحمه الله بسند متصل عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان وهو ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني كغسل الجنابة، بحيث يبدأ ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، كما جاء في حديث عائشة وحديث ميمونة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم راح في الساعة الأولى، أي في أول النهار بعد شروق الشمس، فكأنما قرب بدنه، أي بعيرا قربه لله وأهداه متقربا به إلى الله. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وهي دون البعير. وبهذا استدل من استدل من أهل العلم أن الهدي أو الأضحية بالبدنة أو البقرة أفضل من الكبش، بينما مالك ذهب إلى أن الكبش أفضل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني قد ظهرت قرونه لعظيم خلقته وحسن حاله. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، هذا دليل على حل الدجاج، قد جاء في الصحيحين ويدل على ذلك. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، وفي النساء فكأنما قرب العصفور. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر، لما جاء في الحديث أن على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول. الحديث أخرجه البخاري 881 ومسلم 850، كلاهما من طريق مالك. وقول جمهور العلماء أن هذه الساعات من أول النهار إلى أن يدخل وقت الجمعة، بينما ذهب الإمام مالك إلى أن هذه الساعات من الساعة الخامسة، كلها من درجة في الساعة الخامسة، لما جاء في بعض الروايات من حجر. وبالسند المتصل عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. هذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء مرفوعا عن أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين. قال أبو السند المتصل: أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا اغتسل، إذ أن ابن عمر رضي الله عنه وراوي حديث: من جاء الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال أبو السند المتصل عن ابن شهاب أخبرنا عن سالم عن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر الخطاب رضي الله عنه يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء؟ وقد أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. الحديث مرسل من هذه الطريق، ولكنه قد جاء في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه، وجاء بقريب من لفظه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو دال على وجوب الغسل الجمعة، إذ أن عمر أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه التأخر إلى الخطبة لعظيم فضله وجلالته، ومثله يسارع ولكنه شغل، وأنكر عليه عدم الغسل في محضر الصحابة ولم يعارض في ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد 10-68: هكذا رواه أكثر رواة الموطأ مرسلا عن ابن شهاب عن سالم لم يقولوا عن أبيه، وصله عن مالك روح بن عبادة وجويرية بن أسماء وإبراهيم بن طهمان وعثمان بن الحكم الجذامي وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وعبد الوهاب بن عطاء ويحيى بن مالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي والوليد بن مسلم وعبد العزيز بن عمران ومحمد بن عمر الواقدي وإسحاق بن إبراهيم الحنيني والكعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه، فروح عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه انتهى. قال رحمه الله بالسند المتصل عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه البخاري 879 وأخرجه مسلم 846، كلاهما عن من طريق مالك. قال رحمه الله بالسند المتصل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا عام في حق الرجال والنساء، وهو في البخاري 877 وفي مسلم 844. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عن حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله ابن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: ومن اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. إذا اغتسل بعد الفجر على الصحيح صح غسله، إذا اغتسل بعد الفجر حتى ولو قدر أنه أخر غسل الجنابة إلى أن طلع الفجر الثاني ونوى غسل الجمعة مع غسل الجنابة أجزأه ذلك. وأما إذا لم ينوي غسل الجمعة لا يجزئه إلا عن الجنابة، وإذا نوى الجمعة ولم ينوي الجنابة لا يجزئه إلا عن الجمعة. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، لأن على المأموم وجوبا أن يسمع إلى خطبة الإمام، ولا يجوز له أن يتكلم إلا إذا تكلم مع الإمام لحاجة. وبالسند المتصل عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. قال الباجي: معناه المنع من الكلام واللغو رديء الكلام وما لا خير فيه. والحديث أخرجه مسلم 851. قال رحمه الله بالسند المتصل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. خرجه البخاري 934 ومسلم 851. قال بالسند المتصل عن ابن الشهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبر أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الخطاب، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن أي أذان الخطبة، إذ لم يكن عندهم الأذان الذي يعمله الناس الآن ويسمى بالأذان الأول. قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. ساق هذا الأثر ليبين أن منع الكلام إذا كان الإمام يخطب فلا يتعين السكوت منذ دخوله إلى المسجد، وهذا موقوف صحيح. قال مالك: قال ابن الشهاب: فخرج الإمام، فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام، خروج الإمام يقطع التنفل، فصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام، وخطبته تقطع الكلام الذي يكون بين الناس. قال أبو سند المتصل عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: كلما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن المنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتي رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وهذا موقوف صحيح عن عثمان رضي الله عنه، وفيه الحث على ما يحتاجه من يحضر إلى الجمعة من الحث على إقامة الصلاة وإقامة الصف والاعتدال وحسن الحال، فيتكلم الإمام بحاجة الناس وعظا ترغيبا وترهيبا وما إلى ذلك. وبالسند المتصل عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان الإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا، ومن مس الحصى قد لغى، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وإن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. وفي التمهيد لابن عبد البر قال العجاج عن اللغى ورفض التكلم: قال أبو عمر: لا خلاف علمت بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات لخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت أو صح أو نحو ذلك، أخذا بهذا الحديث واستعمالا له وتقبلا لما فيه. وقد روي عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون في الخطبة إلا حين قراءة الإمام القرآن في الخطبة خاصة، كلهم ذهبوا إلى أن الإنصات إلا ذهبوا ألا إنصات إلا للقرآن لقوله: فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة المذكورة في هذا الباب، وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك، لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا علم لمتقدم أهل العراق به، والحجة في السنة لا فيما خالفهما، وبالله التوفيق. واختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذ لم يسمعها لبعده عن الإمام، فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع ولم يسمع. وكان عثمان بن عفان يقول في خطبته استمعوا وأنصتوا، فإن المستمع الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمستمع السامع، إلى آخر ما قال. قال رحمه الله بسند متصل عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب، فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن مسيب فنهى عن ذلك وقال لا تعد. مقطوع صحيح عن سعيد بن مسيب فلا يشمت العاطس ولا يرد السلام على المسلم ولا يكون من شاهد الجمعة الكلام إلا مع الإمام إذا احتاج إلى ذلك. وبسند المتصل عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك، نعم إذا قد انتهى من الخطبة لا حرج، وإنما ذهب بعضهم إلى منع ذلك لحديث أبي موسى عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ساعة الجمعة فذكر من حين يصعد الخطيب إلى أن ينزل إلى أن تنتهي الصلاة، فقالوا لا يتكلم لأنه وقت دعاء. قال رحمه الله باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم سيأتي القول فيها، وقد تقدم الإشارة إلى بعضها. عن مالك رضي الله عنه ورحمه عن ابن شهاب أنه قال أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال مالك، قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. هذا مصير من الإمام مالك إلى عدم صحة ذلك الحديث الذي فيه من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. قلنا من في سنده يا أخوة؟ عمر بن حبيب، عمر بن حبيب قد كذب، نعم كما ذكرنا في شرح ابن ماجه. قال مالك على ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفزع أو يفرغ الإمام من صلاته، إنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس، وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته فإنه هو أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا، بمعنى أنه ما صلى إذا لم يسجد، معنى أنه ما صلى، لكن لو قدر أنه سجد على ما تيسر له على ظهور الرجال ما استطاع إلا هذا الفعل، نرجو أن الصلاة صحيحة. ونرجع إلى مسألتنا وهي ما حكم من أدرك ركعة، كلاهما في الفتح الرباني. نرجع إلى مسألة من أدرك ركعة من الجمعة، الجمهور أنه يضيف إليها أخرى، ومن لم يدرك الخطبة عند بعضهم لا يصلي جمعة، وهذا قول بعيد. وقال بعضهم يعني إذا أدرك من الصلاة شيئا فليحسبها جمعة، وهذا هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا، وهو قول الحنفية لكنه هو الصحيح. وأنا في الفتح الرباني قال الشوكاني رحمه الله فإنه وقعت مذاكرة في من أدرك من الجمعة ركعة، هل يتمها ظهرا بتكميلها أربعا أم يتم ذلك جمعة ويضيف إليها ركعة أخرى كما هو منصوص عليه في بعض الأحاديث، فخطر في البال ذكر المسألة تبركا ونقل ذلك من كتب أهل المذهب وغيرهم وذكر الأحاديث المتعلقة بها والكلام عليها، ومع جمعها يتبين الراجح من القول، ثم ذكر ما يتعلق بها. له رسالة أخرى يا أخوة، رسالة في تجويد أظن أيضا للصنعاني، رسالة في أن من أدرك ركعة تحسب له جمعة، ورسالة في أن من أدرك ركعة لا تحسب له جمعة. الأولى إشراقة الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك الركعة، بإدراك ركعة من الجمعة. الثانية اللمعة في الاعتداد بإدراك الركعة من الجمعة. الثالثة ضرب القرعة في شرطية خطبة الجمعة، كلاهما فتح الرباني. هذه الفوائد من أيام كنا عادة نطالع، أنا أنصحكم من كان يعني ما زال يستطيع يطالع ويحفظ يطالع، فتح الرباني فيها أكثر من 240 رسالة، إيش يضر طالب العلم لو يمر عليها، منها في العقائد ومنها في الأحكام منها في الآداب حتى منها من كتب أهل الكتاب من التوراة، رسالة في الحكم مأخوذة من التوراة والإنجيل من هذا الكلام. ومثلها رسائل السيوطي، رسائل السيوطي الحاوي مليء بالرسائل في أغلب الأبواب، ومثل ذلك موسوعة من أبي الدنيا مليئة بالكتب والأبواب فيستطيع الطالب أن يتحصل على العلوم الكثيرة وعلى الفوائد الغزيرة، لا سيما من كان يستطيع الحفظ أو حتى الفهم، أو حتى الفهم لا يشترط الحفظ، فيفهم أن هناك كتاب قد أخذ وأن هناك رسالة قد صنفت ونحو ذلك. من يضيف لنا من الكتب التي هذا شأنها؟ أيضا كتاب بدائع الفوائد ابن القيم، تجد فيه القواعد الأصولية، تجد فيه القواعد في باب الأسماء والصفات، تجد فيه كذلك تفسير بعض الآيات، معاني بعض الأحاديث، بل تجد فيه النحو والبلاغة، تجد فيه الرد على المعتزلة، كتاب مفيد جدا، اسمه بدائع الفوائد. فالذي يستطيع أن يجعل له وقتا للقراءة وكذلك يقتني بعض ما يستطيع أن يقتنيه مع الأيام، سيجد نفسه قد استفاد خيرا عظيما. وهناك كتب كثيرة، يعني مثلا الأسئلة الحديثية للهيتمي فيها كثير من الفوائد، صاحب الكبائر، وإن كان له كلام قبيح في شيخ الإسلام، لكن هو من جملة من يرد ما خالف الدليل ويأخذ منه ما وافق فيه الدليل. وكذلك رسائل السيوطي بعضها يعني مخالفة لعقيدة السلف، لكن أقل شيء تعرف أنه قد صنف. حتى رسائل يعني الجاحظ وإن كان معتزليا، لكن لا أنصح البادئ أن يقرأ فيها، البادئ لا يقرأ فيها، جاحظ قد اتهم بالزندقة، لكن له رسائل كثيرة يمكن الإنسان أن يستفيد بعض الشيء، أو أقل حالة يستفيد يرد على باطل له نحو ذلك. هذا في حق الطالب النبيه، ما هو كل واحد يذهب إلى رسائل جاحظ، لا، رسائل ضلال، لكن عنده يعني مجموعة من الرسائل. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله العون. ابن عبد البر أيضا له كتاب بهجة المجالس، وإن كان فيه قصص ربما لا تثبت، لكن عبارة عن مجالس أهل العلم، تجد فيه المثل، تجد فيه الشعر، تجد فيه الحديث الثابت وغير الثابت، تجد فيه القصة الثابتة وغير الثابتة، يعني بهجة المجالس، لأن العلماء ما كان الشأن كل الوقت يعني حدثنا حدثنا حدثنا، يتخلل المجالس شيء من الملح، ملح العلم، وإلا الإنسان يصاب بالسآمة. لكن تارة بيت شعري، تارة مثل يعني عربي أو مثل شعبي، تارة حديث نبوي، ولا أصل أننا نقرأ الكتاب والسنة ونتفهم الكتاب والسنة. والله يا أخوة أصبحنا ننسى الكثير من الفوائد، وأحيانا نطالع وننسى ما طالعناه، لكن الحمد لله حتى وإذا نسينا لو قدر أننا تكلمنا في الموضوع نذكر. مثلا هذه الأيام مع شرحي للبخاري كم من مسائل أحب أطرحها على أخواني، إذا طلعت فوق الكرسي ما أدري إيش كتبت، لكن لو قدر أني أناقشها بحمد الله الخير موجود. فأنت حصل